بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب، هو يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد. قال: حدثنا أبي، وهو إبراهيم بن سعد الزهري المدني، وهو ثقة ثبت. قال: عن ابن إسحاق، وإبراهيم بن سعد هو أوثق الناس في ابن إسحاق، حتى أنه أوثق من زياد بن عبد الله البكائي راوي سيرة ابن إسحاق. قال: عن ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق بن يسار العالم الموسوعة في السيرة والمغازي، هو إمام أهل السير وأهل المغازي، كان موسوعة علم، كان شعبة بن الحجاج يسميه أمير المؤمنين في العلم في السيرة، فكان من بحور العلم، وعنده اطلاع واسع، وخاصة في سير الناس وأنسابهم، وأيضا له مشاركة في الحديث أيضا من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي أحيانا ببعض المنكرات والاختلافات، وقد يكون الحديث الواحد يحدث به عن أكثر من واحد، فأحيانا قد يكون لسعة علمه وأحيانا يضطرب فيه، وأيضا كثر التدليس في حديثه، كان يدلس عن الضعفاء أحيانا، فلهذا أكثر أهل العلم على أن ابن إسحاق يقبل إذا صرح بالتحديث، فهو حسن الحديث إذا صرح، وأما إذا لم يصرح فلا يقبل حديثه، ولهذا تجنبه أهل الصحيح، تجنبوا حديثه، والبخاري استشهد به ولم يذكره في أصول أحاديث. قال: حدثني أبان بن صالح، وأبان بن صالح أيضا ثقة خلافا لمن ضعفه كابن عبد البر وابن حزم، وقد وهما فضعفاه، والصحيح أنه ثقة، قد وثقه أكثر الأئمة. قال: عن مجاهد، وهو ابن جبر، مجاهد بن جبر المكي أبو نصر. قال: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو أن نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، إذا أهرقنا الماء أي المراد به كناية عن البول، كما جاء في بعض الروايات الأخرى. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. قال: هذا حديث حسن. وفيه استعمال هذا أهرقنا الماء على البول من باب الكناية، وهذا الحديث جاء من جملة الأحاديث التي جاءت في هذه المسألة، فجاءت حديث وفي ظاهرها التعارض، لكن قد جمع بين أهل العلم، ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين كذلك أنه قال: ارتقيت يوما في بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستدبر الشام. وأي ظهر أنه حاء كما جاء في رواية ابن حبان قال: فحانت مني التفاته، كأنه التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته هكذا، أو رآه وهو جالس ورأى وجهه أو رأى جسمه الأعلى. وأيضا جاء في هذا حديث جابر هذا ولم يعين أين رآه، هل رآه في بنيان مثل حديث عبد الله بن عمر أو رآه في صحراء. كذلك أيضا جاء عن ابن عمر في حديث مروان بن الأصفر، لكن فيه الحسن بن ذكوان هو أن ابن عمر عرض راحلة وبال عندها فرأيته مستقبل قبلة، فقال مروان: فقلت ألم ينهى عن ذلك؟ قال: هذا إذا كان في صحراء، وأما إذا سترت بشيء فلا عليك، أو كما قال. لكن هذا الأثر من رواية الحسن بن ذكوان وهو مختلف في ثقته، أنا بعض أهل العلم ضعفه، بل بعضهم ضعفه جدا. فهذه الأحاديث التي جاءت، وجاء أيضا حديث أبي قتادة لكنه لم يثبت. فهذه الأحاديث فيها على ظاهرها تعارض، ولهذا جمع العلماء بينها. فمن أهل العلم من قال الجمع بينها أن يقال أنه إذا كان في صحراء وفلاه لا يجوز أن يستقبل القبلة ويستدبرها، وإن كان في بيت أو مستتر بشيء من القبلة فيجوز. هذا حمل هذه الحديث، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، حمل الحديث على هذا المحمل. لكن من ناحية الإشكال في هذا الجمع في إشكالات، لأن حديث أبي أيوب لم يذكر صحراء ولا غيره، وإنما أطلقه، حتى أن أبي أيوب قال: فذهبنا إلى الشام فرأينا مراحيض مستقبل القبلة، قال: فقضينا حاجتنا وانحرفنا واستغفرنا الله، أو قال: فانحرفنا منها واستغفرنا الله. أنا معنى قضوا حاجتهم وهم منحرفين عن القبلة حتى لا يستقبلوا القبلة، فهذا يدل على أنهم أخذوا عموم الحديث سواء كان في بنيان أو في صحراء. وهم حملوا حديث عبد الله بن عمر على أنه في البيت لأنه رآه في بيته، وحملوا حديث أبي أيوب على الفلاه، أرض الفلاه الصحراء، وحملوا حديث جابر هذا على أيضا كما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، حملوه على أيضا الصحراء، أو أقصد البنيان، حملوه على البنيان أنه رآه في بنيان، لكن لم يظهر شيء في هذا الحديث، لأنه قال: قد نهانا عن أن نستدبر القبلة ونستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. لم يذكر جابر هل كان رآه في بيت أو في فلاه أو مستتر بشيء. وبعضهم يقول أن هذه قضية عين لم تفسر، فلهذا لا يستدل بها، ويستدل بما هو أصرح وهو حديث أبي أيوب، وهذا الذين قالوا بالتحريم مطلقا. وهناك أيضا جمع به بعض الشراح بعض العلماء، فحملوا أحاديث النهي على أن النهي للكراهة، وحملوا حديث الرخصة على أن على الرخصة على حملوا حديث الفعل على أنها بيان الجواز، بيان الجواز. وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني الصنعاني وجماعة على أنهم حملوا حديث النهي، إلا أن الشوكاني كأنه يميل إلى القول الأول بالتحريم مطلقا، لأن الشوكاني يرى أن القول أبلغ من الفعل. أنا إذا جاء قول عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فعل فيقدم القول، وقد قرر هذه المسألة في كتابه الإرشاد. لكن مذهب جمهور أهل العلم أنهم يحملون القول على الفعل فيجمعون بينهما، فإن كان القول نهي والفعل يدل على بيان الجواز، يقولون الفعل يدل على بيان الجواز. هذه الطريقة أسلم، هذه الطريقة أسلم من أن يقال أن القول مقدم على الفعل، لأنه إهمال للدليل، فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فخلاصة هذه المسألة أن أقرب الأقوال هو الجمع، أن يقال أنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، ويحمل الفعل على بيان الجواز. لكن إذا كان في صحراء أو كذا فالأولى أنه والأحوط له أنه يجتنب استقبال القبلة واستقبارها. وأما ما قاله بعضهم من كراهة استقبال الشمس والقمر كما يذكرونه في بعض كتب الفقه، كذلك بعضهم يذكر الريح، قد يكون استقبال الريح لأجل أن لا يرجع النجاسة في الشخص، فإذا كان لأجل هذا ممكن. لكن هل هناك نهي عن استقبال الريح؟ فليس هناك شيء يدل عليه. وأما استقبال الشمس والقمر أيضا لا دليل عليه. وأما قولهم أنها من مخلوقات الله وتشريفا، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار لما ذكر صاحب الحدائق هذا الأمر، قال وأيضا السماوات والأرض هي من مخلوقات الله، لماذا لا يشرفها؟ فيشرف أيضا السماوات والأرض، فلا يقضي حاجته لا في الأرض ولا في السماء، أو مواجه السماء ولا مواجه الأرض، فإذا أراد أن يقضي حاجته يخرج خارج العالم. هذا كلام غير صحيح، فلهذا فيبقى على ما جاءت به الأحاديث، وهو أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما مسألة الشمس والقمر أو الريح أو كذا فهذا لم يأتي فيها دليل، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.